أدلة الأربعة كما يقول الشيخ ومقت العلم للعبادة فلا فائدة فيه. إذن قصد القربة الاتيان بالعبادة كعبادة غير ممكن في حال الشك وعدم العلم بماذا بالأمر الذي هو المفروض في محل الكلام، فلا يمكن تصور الاحتياط في العبادات. جواب عن هذا، أجابوا عن هذا، كلهم أجابوا عن هذا بهذا الجواب، وهو جواب صحيح، وهو أنه أن هذا الإشكال إنما يتوجه ويكون له وجه عندما نفترض أننا نختار القول بأن عبادية العبادة تتوقف على الاتيان بها بقصد أمرها الجزمي. إذا اشترطنا في صحة العبادة قصد امتثال الأمر الجزمي، هذا الإشكال يتوجه، يكون وارد كما هو واضح، لأنه لا يتمكن من قصد امتثال الأمر الجزمي، لأنه لا جزم بالأمر حتى يقصد امتثاله. والمفروض أن العبادة، عبادية العبادة تتوقف على ذلك، وهو غير ممكن، إذن الاحتياط غير ممكن في ظرف الشك وعدم العلم. لكن هذا القول ليس صحيحا، بل الصحيح هو أنه يكفي في عبادية العبادة مجرد إضافة العبادة إلى المولى سبحانه وتعالى. إضافة العبادة إلى المولى سبحانه وتعالى هذه تكفي في عبادية العبادة، وهذه الإضافة تتحقق بلا إشكال في ماذا؟ بالإتيان بالعبادة برجاء احتمال أن تكون مأمورا بها، يعني قصد امتثال الأمر الاحتمالي كقصد امتثال الأمر شنو؟ الجزمي، يكون محقق لعبادية العبادة من دون أن يكون هناك فرق بينهما في تحقق عبادية العبادة. عبادية العبادة لم يدل دليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن يكون على اعتبار قصد امتثال الأمر الجزمي فيها، لم يدل دليل على ذلك. بل ما يستفاد من الدليل هو أن يأتي بالعبادة قربة إلى الله تعالى، مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أن هذا يتحقق بقصد امتثال الأمر الجزمي، كذلك يتحقق بقصد امتثال الأمر الاحتمالي. بالنتيجة هذا جاء بها لله سبحانه وتعالى، لم يأتي بها لغيره، جاء بها لله، لأنه جاء بها لاحتمال أن تكون ماذا؟ مأمورا بها من قبله. هذه إضافة. والإتيان بالعمل على هذا الأساس يعتبر انقياد للمولى وتقرب إلى المولى، تقرب إلى المولى، وهذا يكفي في كون العبادة وقعت على نحو قربي. نحن لا نريد أكثر من ذلك، لا نريد أكثر من أن يقع الفعل بنحو مقرب، بنحو قربي، وهذا جاء بالعبادة على هذا النحو، سواء قصد امتثال الأمر الجزمي عندما يكون عالم بوجود الأمر، أو يقصد امتثال الأمر الاحتمالي عندما لا يكون عالما بوجود الأمر وجازما بوجود الأمر. على كلا التقديرين انبعاثه وتحركه وانقياده يصدق عليه أنه نحو من التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، وهذا المقدار يكفي في عبادية العبادة وصحة العبادة. وعليه لا إشكال، يرتفع الإشكال السابق، الإشكال كان مبني كما قلنا على افتراض اعتبار قصد امتثال الأمر الجزمي، وأما إذا قلنا بعدم اعتبار ذلك وكفاية قصد امتثال الأمر الاحتمالي، فهذا الإشكال يرتفع من أساسه ولا وجه له إطلاقا، ولا وجه له إطلاقا. بناء على هذا الصحيح ما هو الصحيح كما قلنا. ولم يناقش أحد في كون هذا التحرك والانقياد والانبعاث من احتمال الأمر أن هذا نوع من التقرب إلى المولى، هذا قضية مسلمة عند الجميع لا أشكال فيها، الجميع يسلمون أن الانبعاث عن احتمال الأمر هذا نحو تقرب علما إلى المولى سبحانه وتعالى، ويتحقق به قصد القرب المعتبر في العبادة، الكل يسلم ذلك. نعم تكلموا في ناحية أخرى أثارها الشيخ قدس الله نفسه الزكية، وهي أنه هل هناك طولية بين الامتثال الاحتمال والامتثال الجزمي أو لا، بمعنى أنه هل يعتبر في صحة الامتثال الاحتمالي، يعني الاتيان بالعبادة لاحتمال تعلق الأمر بها، اللي هو محل كلامنا قاعد نقوله، هل يعتبر في ذلك عدم التمكن من الامتثال الجزمي، بحيث إذا تمكن من الامتثال الجزمي لا يصح منه الامتثال الاحتمالي، أو لا يعتبر ذلك؟ هذا كلام آخر، لكن الكل يتفقون على أن التقرب يتحقق بالامتثال الاحتمالي كما يتحقق بالامتثال الجزمي، الكل يتفقون أن الانبعاث والتحرك عن الأمر الاحتمالي كالانبعاث والتحرك عن الأمر الماذا؟ عن الأمر الجزمي، كل منهما تقرب إلى المولى، وكل منهما يتحقق فيه قصد التقرب المعتبر في ماذا؟ المعتبر في العبادة، المعتبر في العبادة. وهذا الكلام الذي هذا الجواب على الإشكال لا يفرق فيه بينما يختار في باب قصد القرب المعتبر في العبادة، من أن الحاكم به هو العقل أو أن الحاكم به هو الدليل والشارع، أنه هل قصد القرب معتبرا في الغرض من دون أن يكون داخل في الأمر ومتعلق الأمر إطلاقا، بحيث يكون الأمر المتعلق بالواجبات التوصلية كالأمر المتعلق بالواجبات العبادية، قصد القرب خارج عن كل منهما كما هو خارج قصد القرب ليس له علاقة بمتعلق الأمر التوصلي، أيضا قصد القرب ليس مأخوذ في متعلق الأمر شنو العبادي، وإنما قصد القرب في العبادات دخيل في الغرض، يكون معتبر من ناحية الغرض، بمعنى أن الغرض لا يترتب على الواجب العبادي إلا إذا جاء به على نحو شنو قرب، الغرض لا يترتب، المأمور به يتحقق، بخلاف الواجب التوصلي فإن الغرض يتحقق منه حتى إذا جاء به لا بنحو قربه، ومن هنا يكون الحاكم باعتبار قصد القربة، ولا بدية قصد القربة في العبادة هو منه هو العاقل للشارع، العاقل هو الذي يحكم باعتبار قصد القربة كما هو رأي صاحب الكفاية، أو لا نقول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر، في متعلق الأمر المتعلق بالعبادة، في متعلق الأمر نفس الأمر المتعلق بالعبادة، أو في متعلق أمر آخر سماه المحقق النعيمي بمتمم الجعل بناء على استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر المتعلق بالعبادة، فقال بأنه أخذ في متعلق أخذ في متعلق الأمر الآخر المتمم للجعل، فكأنه هناك على رأيه أمران، أمر يتعلق بذات العبادة وأمر يتعلق بالعبادة مع قصد الامتثال الأمر الأول المتعلق بماذا؟ بالعبادة، يعني بالإتيان بها على نحو القرب، أمر يتعلق بذات العبادة فقط قصد القرب لم يؤخذ فيه، أمر ثاني يتعلق بإتيانها على نحو شنو؟ قربي. على كل حال هنا يكون الحاكم باعتبار قصد القرب هو منه، هو الشارع والدليل. على كل هذه التقادير، على كل هذه التقادير، سواء كان الحاكم هو العقل أو كان الحاكم هو الشرع، أخذناه في متعلق الأمر المتعلق بالعبادة أو أخذناه في متعلق أمر آخر متمم للجعل، على كل هذه التقادير هذا الجواب يصح. وعند أصحاب كل هذه الأقوال لا إشكال في أن الامتثال الاحتمالي والانبعاث عن احتمال الأمر هو كافي في تصحيح العبادة، كما هو الحال في الامتثال الجزمي والانبعاث عن الأمر الجزمي من دون فرق بين كل هذه الأقوال. إذن يعني لا ينبغي التوقف في هذه المسألة، وبالتالي في إمكاني الاحتياط في ماذا؟ في العبادة التي لا يعلم المكلف بتعلق الأمر بها ولا يحتمل تعلق الأمر بها. نعم، على القول على الاحتمال الآخر، مو القول الآخر، ما بقول به، على الاحتمال الآخر بناء على أنه يشترط في صحة العبادة قصد الأمر الجزمي، هذا الإشكال يكون واردا، هذا الإشكال يكون ماذا؟ يكون واردا. يكون واردا لماذا؟ لما تقدم من عدم الجزم بماذا؟ بالأمر، في محل الكلام الذي هو شنو؟ الشك في تعلق الأمر بالعبادة، الشبهات البدوية. نعم، قد يقال بأنه حتى لو ذهبنا إلى الرأي الثاني الذي يقول باعتبار القصد الجزمي في صحة العبادة، قصد الأمر الجزمي في صحة العبادة، مع ذلك يمكن تصحيح الاحتياط بماذا؟ الاتيان بالعبادة احتياطاً، يمكن تصحيحها. كيف يمكن تصحيحها؟ يقول بذلك بأن لا يقصد الأمر المتعلق بالعبادة حتى تقول بأن هذا لا جزم به، فكيف يقصده إلا على نحو، فلا يمكن قصده إلا على نحو التشريع، لا، وإنما ما يقصده هو الأمر المتعلق بالاحتياط، يقصد امتثال الأمر بالاحتياط، فإن الأمر بالاحتياط هو في واقعه أمر بالعبادة، لكن بعنوان ماذا؟ بعنوان الاحتياط، بعنوان الاحتياط. وهذا هو شاك أن هاي العبادة مأمور بها أو ليست مأمورا بها، مو؟ أكو أمر بالاحتياط ولو بنحو الاستحباب، ولو بنحو الاستحباب، هذا الأمر بالاحتياط هو في واقعه أمر بالإتيان بالعبادة، لكن بعنوان ماذا؟ بعنوان الاحتياط، بعنوان الاحتياط. وهذا أمر جزمي، هذا لا شك فيه، تعلق الأمر بالاحتياط ولو على نحو الاستحباب بحسب الفرع أمر جزمي نجزم به، واضح؟ أو لا أقل بناء على ماذا؟ ثبوت استحباب الاحتياط، هذا أمر معلوم للمكلف، فيمكنه حينئذ أن يأتي بالعبادة قاصدا امتثال يا أمر، امتثال الأمر بالاحتياط، باعتبار أن الأمر بالاحتياط هو أمر بالعبادة، أمر بالعبادة لكن بعنوان الاحتياط، يقصد امتثال أمر، يقصد امتثال هذا الأمر، يأتي بالعبادة ويقصد امتثال هذا الأمر، وحينئذ تتحقق العبادة وتصح العبادة ويتحقق الشرط المعتبر فيها، وهو ماذا؟ وهو قصد الأمر الجزمي، وهنا قصد امتثال الأمر الجزمي، وبذلك يرتفع الإشكال حتى على الرأي الآخر، حتى على الرأي الآخر. تكلموا عن هذا الطرح وهذا التخلص من الإشكال على الرأي الآخر، تكلموا في ذلك، وتكلموا عن أن هذا هل هو تام، هذا الطرح التام، هل يلزم منه محذور أو لا يلزم منه محذور؟ وقد ذكروا محذورا عقليا لهذا الفارض بأن يأتي المكلف بالعبادة قاصدا امتثال الأمر بيش بالاحتياط، بحيث يكون قصد امتثال الأمر بالاحتياط هو المصحح لعبادية شنو؟ العبادة، كما هو المطلوب في المقام، لأنه المصحح لعبادية العبادة هو قصد الأمر الجزمي المتعلق بالعبادة، هذا بلا أشكال مصحح لعباديتها. هناك أنه محاولة لإثبات تصحيح العبادة بقصد الامتثال الأمر بالاحتياط، قالوا بأن هذا يلزم منه محذور، والمحذور هو محذور الدور أو ما يشبه الدور، وذلك باعتبار أن الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط توقف كل أمر على متعلقه وتوقف كل عارض على معروضه، لأن الأمر يعرض على الاحتياط، فيكون الأمر متوقفا على من؟ على ما يعرض عليه، وهو شنو؟ الاحتياط. قالوا فلو أردنا تصحيح الاحتياط بالأمر لزم الدور، لأن معنى ذلك أن الاحتياط يتوقف على الأمر به، بينما الأمر بالاحتياط كان متوقفا بحسب الفرض على الاحتياط، توقف كل عارض على ماذا؟ على معروضه، فيلزم شيء يشبه الدور. الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط، والاحتياط لا يمكن أن يتوقف على من؟ على الأمر به. إذا أردنا تصحيح الاحتياط في المقام بالأمر بالاحتياط معنى ماذا؟ معنى أن الاحتياط توقف على الأمر به، والحال أن الأمر بالاحتياط يتوقف على الاحتياط، فيلزم شيء من هذا القبيل. وتكلموا كثيرا في هذه الناحية، أنه ممكن غير ممكن، وأطالوا الكلام في ذلك، ولا نرى داعيا في الحقيقة للدخول في تفاصيل ذلك، باعتبار أن كل هذه التفاصيل وكل هذا الكلام مبني على ماذا؟ على فرض غير صحيح، مبني على افتراض اعتبار قصد الأمر الجزمي في صحة العبادة، مبني على هذا. بناء على هذا حاولوا التخلص من الإشكال وتصحيح العبادة بقصد الأمر بماذا؟ بالاحتياط، بينما هذا الفرض غير صحيح على ما تقدم. لا ليس غير صحيح مثلا عند جماعة، لا غير صحيح عند الجميع، الجميع يتفقون على ماذا؟ على كفاية الأمر، يعني حسب الظاهر هكذا علمني، حسب الظاهر أنه لا أحد يستشكل في ماذا؟ في صحة العبادة إذا قصد امتثال الأمر ماذا؟ الاحتمالي. هذه مسألة أخرى، أنه مع تمكنه من قصد الأمر الجزمي يمكنه الامتثال الاحتمالي أو لا، مسألة أخرى أشرنا إليها، واضح. لكن خلنا نفترض أنه هذا غير متمكن من الأمر الجزمي، كما هو المفروض في محل كلامنا، المفروض في محل كلامنا أنه لا علم له بماذا؟ بتعلق الأمر بتلك العبادة، الجميع يتفقون على ماذا؟ على كفاية الامتثال الاحتمالي، وأن الانبعاث عن احتمال الأمر يكون مقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، يتحقق به قصد القرب والإتيان بالفعل بنحو قربي، كل هذه الأمور المعتبرة في العبادة تتحقق بذلك. فإذا لا داعي للدخول في هذه التفاصيل، ويعني نختم البحث بذلك، والنتيجة أنه لا أشكال في إمكان الاحتياط في العبادات، كما هو ممكن في ماذا؟ في غير العبادات، كما هو ممكن في غير العبادات. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة. التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة التي تكلموا عنها هو ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو في أحاديث من بلغ. هذا البحث تسامح في أدلة السنن هو من توابع البراءة كما مقتضى التسلسل الموجود، لأن ذكرت في تنبيهات البراءة، هذا البحث ذكر في تنبيهات البراءة، يكون من توابع البراءة بناء على تفسير الأحاديث التي هي مستند هذه القاعدة وهي المدرك في هذا البحث، تفسيرها بتفسير، فحينئذ مناسب إدراج هذه البحث عن هذه القاعدة في ذيل ماذا؟ البحث عن البراءة وجعلها من تنبيهات البراءة. وهذا التفسير هو أن يقال بأن مفاد أخبار من بلغ اللي هي مدرك القاعدة والإتيان بالعمل برجاء موافقة شنو الأمر، برجاء موافقة الواقع مع الشك في ماذا؟ في الحكم. يعني عندما لا يعلم المكلف بحكم هذا ويشك به ولا يثبت عنده ثبوتا واضحا، الأخبار تقول أنه ليأتي به برجاء ماذا؟ موافقة الواقع، برجاء أن يكون هذا الشيء الذي بلغه ثابت، برجاء أن يكون هذا الشيء الذي بلغه ثابت. إذا احتمل استحباب شيء اللي هو مورد القاعدة، إذا احتمل استحباب ما ثبت عد الاستحباب، لم يدل عليه دليل تام السند، دل عليه خبر ضعيف، ما كل احتمال الاستحباب، أخبار تقول بأنه ليأتي بالفعل برجاء أن يكون هذا الاستحباب ثابت، برجاء أن يكون هذا الاستحباب ثابتا ويكون له ثواب حتى إذا لم يكن ذلك الاستحباب شنو ثابتا. هذا مناسب، يعني يناسب جعل من تنبيهات البراءة، لأنه ناظر إلى حث المكلف على العمل عند الشك في ماذا؟ في حكمه، حث المكلف على الإتيان بالعمل الذي لا يعرف شنو حكمان، ولو كان الحكم المشكوك حكما غير إلزامي كما هو مورد القاعدة كالاستحباب، لا تعلم بالاستحباب لا بأس أن تأتي بالعمل برجاء أن يكون ماذا؟ مستحبا. فإذا كأنه الأخبار تتحدث عن حكم الفعل الذي لا يعلم ما هو حكمه، حكم الفعل الذي لا يعلم شنو ما هو حكمه، مو حكم الواقعي لا، وإنما هذا المقدار أنه إذا جاء به برجاء أن يكون مستحبا يكون له ذلك شنو ذلك الثواب، فيتعالج هاي القضية لعلها تناسب ماذا؟ جعلها من تنبيهات البراءة. لكن إذا فسرت الأخبار كما سيأتي بتفسير آخر، بأن قيل أن المستفاد منها جعل الحجية للخبر الضعيف في الأحكام غير الإلزامية، هذا مفاده، في الأحكام الإلزامية الحجة شرعا ثابتة فقط للخبر الشنو خبر الثقل، خبر الصحيح مثلا، فقط مثلا خبر الثقل، لكن في الأحكام غير الإلزامية لا، دائرة الحجية تتسع لتشمل ماذا؟ لتشمل الخبر غير الثقل، خبر الضعيف، فيكون الخبر الضعيف حجة لإثبات الحكم الشنو الغير الإلزامي، يكون حجة كما أن الخبر الثقل حجة لإثبات الحكم الإلزامي، خبر الضعيف يكون حجة لإثبات الحكم الغير الإلزامي. بناء على هذا التفسير حينئذ يناسب أن تكون هذه القاعدة من توابع ماذا؟ من توابع البحث المتقدم عن حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد. هناك بحثنا أنه خبر الواحد إذا كان راويه ثقة كان عادل مثلا، حينئذ يكون حجة ودلت الأدلة على حجيته في الأحكام الإلزامية، ويبحث حينئذ بعد ذلك أنه في الأحكام غير الإلزامية دلت الأدلة على أن دائرة الحجية أوسع من ذلك، وأن الحجية تثبت حتى الخبر شنو ضعيف، مناسب أن يلحق بذلك الباحث. على كل حال وردت روايات عديدة وبعضها تام سندا بلا أشكال بلا أشكال. ذكر هذه الرواية الشيخ صاحب الوسائل في مقدمة العبادات في الباب 18، جمعها كلها هذه الروايات أو جمع معظمها وعقد لها بابا مستقلا وهو الباب 18. هذه الروايات واردة بهذا المضمون، أنه من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب برجاء إدراك ذلك الثواب الذي بلغه، كان له ذلك الثواب وإن لم يكن كما بلغه هذا مضمون هذه الروايات. يختلف لسان هذه الروايات لكن المضمون هو هذا. الكلام عن هذه القاعدة أو البحث في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى وهي الجهة لا بد من كلام فيها أولا هي تحديد مفاد هذه الأخبار، أن هذه الأخبار ما هو مفادها، على ضوء حتى على ضوء تحديد مفادها نقدر نتكلم في ماذا، في الأمور الأخرى والجهات الأخرى. توجد عدة احتمالات ثبوتية في تعيين وتحديد مفاد هذه الأخبار. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية ذكر ثلاثة احتمالات وهو رجح أحد الاحتمالات على الاحتمالات الباقية. الاحتمالات التي ذكرها: الاحتمال الأول في التسلسل قد يختلف عما ذكره، أن يكون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد والانبعاث من المطلوبية الاحتمالية، ومدام تحتمل الاستحباب يحسن بك ماذا أن تنبعث من هذا الاحتمال التكليف، مطلوبية الاحتمالية. هذه المطلوبية ولو على مستوى الاحتمال هي العقل يحكم بحسن الانبعاث منها، الروايات إرشاد إلى هذا الحكم العقلي، إرشاد إلى حكم عقلي بحسن الانبعاث عن المطلوبية الاحتمالية، مؤثر منها في رواية إرشادية لا يستفاد منها حكم مولوي تأسيسي، وإنما مفادها الإرشاد الصرف إلى حكم العقل بحسن الانبعاث عن المطلوبية الاحتمالية، والعقل يحكم بحسن الانبعاث عن المطلوبية الاحتمالية. قلنا سابقا أن العقل يحكم بحسن كل تقرب المن إلى المولى سبحانه وتعالى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد هذه الأخبار كما أشرنا قبل قليل هو جعل وإسقاط شرائط حجية الخبر في المستحبات. من الشرائط المعتبرة في حجية الخبر في الأحكام الإلزامية أخبار من بلغ تسقط هذه الشرائط. نشترط العدالة، نشترط الوثاقة، نشترطها في حجية الخبر في الأحكام الإلزامية أخبار من بلغ هي تسقط هذه الشرائط في المستحبات، يعني في الأحكام غير الإلزامية. وبعبارة أخرى أن مفادها جعل الحجية للخبر الضعيف في الأحكام غير الإلزامية. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون مفادها هو جعل استحباب نفسي موضوعه الولوء، بمعنى أن العمل يكون مستحبا على حد استحباب سائر الأفعال الأخرى، استحباب نفسي يكون مستحبا، لكن يكون مستحبا بالعنوان الثاني، بعنوان شنو؟ أنه بلغه ثواب عليه، مو بعنوانه الأول مستحب، بعنوانه الأول مو مستحب، بعنوانه الأول ما قدر على استحبابه، لكنه يكون مستحبا نفسيا، نفسيا بعنوان ثانوي وهو عنوان أنه بلغه ثواب عليه. كأن هذا العنوان الثانوي عندما عرض على هذا العمل اللي هو مو مستحب بعنوانه الأولي، عندما عرض عليه أوجب شنو؟ أوجب حدوث ملاك ومصلحة فيه تقتضي أن يتعلق به الاستحباب النفسي، فيكون العمل الذي بلغه ثواب عليه مستحب على حد سائر المستحبات الأخرى. وهذا ليس غريبا، أن يكون عنوان ثانوي يوجب تغير شنو؟ تغير الحكم، ما في مشكلة، هواية من العناوين، عناوين الضرر، عناوين الحرج، عناوين كذا، عناوين كذا، توجب تغير الحكم، فيكون هناك حكم يعبر عنه بالحكم الثانوي. ثانوي بهذا المعنى هو حكم نفسي ثابت بعنوان شنو؟ بعنوان ثانوي، يعني لولا العنوان الثانوي هذا الحكم النفسي لا يثبت لذات الفاعل، فالبلوغ من هذا القبيل. هذا الاحتمال الثالث. انتهى. أحسن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.